يتبع ذلك بباب صفة الصلاة. بعد ما يدخل الوقت على المسلم أن يصلي، أول ما يبدأ يقول يستقبل القبلة. ثم يصلي كما أمر. وأصل هذا الباب، أصله قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإقامتها أداؤها كما أمر الله، وأمر نبيه، وكما بين نبيه صلى الله عليه وسلم. الله أمر بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين صفتها، أقوالها وأفعالها بقوله وبفعله، بقوله كما في حديث الأعرابي وغيره، وبفعله الذي كان يشاهده الصحابة في كل صلاة، في جميع الصلوات: صلوا كما رأيتم من صلوا. وبين مواقيت الصلاة كما تقدم بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم. فلهذا عقد العلماء والفقهاء عقدوا هذا الباب، باب صفة الصلاة. ومعنى هذا أنه يتضمن صفة الصلاة من أولها إلى آخره، تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيضمنون هذا الباب كل يعني ما يشرع في الصلاة من أقوال وأفعال، من أركان ومن واجبات ومن سنن. فهذا الباب شامل، باب صفة الصلاة، يعني باب بيان كيف نصلي. فيجب على من أسلم أن يلتزم بفعل الصلاة، وأن يتعلم صفة الصلاة، يتعلم كيف يصلي. باب صفة الصلاة. نعم.
صلى الله عليه. قال: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر.
يقول المصلي إذا قام إلى الصلاة، يعني متوجها إلى القبلة، مستقبلا للقبلة، قال: الله أكبر. هذا تماما مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه الجملة أو هذه المسألة مأخوذة من نص الحديث، حديث الأعرابي أو حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ومعنى قمت يعني كنت قائما، قمت قائما لتصلي. وهذا يظهر أنه غير إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذاك في القيام الأول المبدئي، النهوض من النوم، القيام من النوم، القيام من المجلس: إذا قمتم إلى الصلاة. أما في الحديث: إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا صرت قائما لتصلي، قام إلى الصلاة، يعني قال فكبر. خلاص، يعني معناه أنه قام واستقبل القبلة. فأول ما يقول: الله أكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والتكبير هو أن يقول المسلم: الله أكبر، وكبره تكبيرا. يقول الله أكبر. وهذه تعرف بتكبيرة الإحرام، يعني التكبيرة التي يدخل بها المسلم الصلاة ويدخل في حرمة الصلاة، لأن من دخل في الصلاة حرمت عليه أشياء، كالمحرم بالحج إذا أهل بالحج دخل في النسك فصار محرما، كذلك المصلي إذا كبر دخل في إحرام، دخل في حالة إحرام، في حالة يحرم عليه فيها أشياء مما كان حلالا كالكلام، يحرم عليه الكلام، يحرم عليه الأكل والشرب وسائر ما يبطل الصلاة، يحرم عليه أشياء، يحرم عليه الالتفات، فهذه تحريمها التكبير، هذه تكبيرة الإحرام. إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. يقول الفقهاء لا يجزئه غيرها على الصحيح، على الصحيح لا يجزئها غير الله أكبر. ما قال الرسول إذا قمت إلى الصلاة فاذكر الله فيقول سبحان الله والحمد لله، لا، كبر نص، لا يجزئه غيره، ولا يجزئه يعني معناها كما ذهب إليه بعضهم أن يقول الله أعظم أو أجل، لا، كبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا يجزئه غير هذه الجملة بهذا اللفظ الله أكبر، تحريمه التكبير، والتكبير معناه قول العبد الله أكبر. نعم الشيخ.
لو أضفت شيء آخر،
شو؟
الله ذكر آخر، قال مثلا سبحان الله الله أكبر أو بسم الله الله أكبر.
إذا كان جاهل يعذر، وإذا كان متعمد فهو مبتدع. إذا نوى بالثانية الدخول الله أكبر ممكن تنعقد، تكون الأولى باطلة، قول سبحان الله باطلة، مثل بعض الناس بعض الجهل يقول بسم الله الله بسم الله، يقول بسم الله يعني
نعم.
شيخ
بعض الناس
هذا نعم.
صلى الله عليه قال وينوي بها المكتوبة،
وينوي بها أي بالتكبيرة، وبعضهم يقول ينوي به أي بالتكبير، ينوي به أي بالتكبير، ينوي بها التكبيرة، ينوي بها بقوله الله أكبر الشروع في الصلاة المكتوبة. وبهذا نعلم أنه الآن يريد وصف الصلاة المكتوبة، وفي الحقيقة إن صفة الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة يعني متماثلة في الجملة كلها، تحريم الصلاة تكبير وتحليلها التسليم فرضا كانت أو نفلا، لكن هو الآن يريد أن يصف الصلاة المكتوبة، ولهذا يقول وينوي بها أي بالتكبيرة المكتوبة يعني الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة، ويعينها يعني بقلبه. النية سهلة وهي صعبة عند الموسوسين، وفي اختلافات العلماء ما يعني ما يصعبها. النية إنسان قام ليصلي هذه النية، قام إلى الصلاة هذه النية، هو في قلبه الآن إنه يريد يصلي، جاي ليصلي إيش؟ أي واحد يعرف من يشاهده إنه جاي يصلي الظهر، أذن الظهر جاي للمسجد يريد ماله، يريد يصلي الظهر، لكن لو دخل قبل الصلاة وكبر يعلم من نفسه وغيره أنه الآن لا يريد يصلي المكتوبة، الآن يصلي تحية المسجد أو يصلي راتبة مثلا. فالنية تعرف، يعرفها الإنسان من نفسه ويعرفها غيره من قرائن الأحوال، فهي سهلة ولله الحمد، ينوي بها المكتوب، والنية تجي تلقائيا. ومن التنطع التلفظ بها، من التنطع والتلفظ بها بدعة لا أصل له. النية محلها القلب، حتى لو تلفظ الإنسان ولم ينوي بقلبه فكلامه لغو. يقول لو أنت تصلي، يمكن الإنسان يكذب، يقول نويت أن أصلي الظهر، يمكن بقلبه ينوي شيء آخر. فالنية محلها القلب، نعم، وينوي بها. النية هي القصد، إنما الأعمال بالنيات، نعم نعم.
أحسن،
وينوي بها المكتوبة.
بها الضمير عائد إلى ماذا؟
التكبيرة.
وبه
ها؟ وبه إلى التكبير. المؤدى واحد.
أحسن الله إليك. قال: وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه.
إن تقدمت النية، تقدمت يعني الأصل إنها تقارن، الأصل إنها تقارن التكبير، وهو يكبر بقلبه أنه يريد يصلي المكتوب، لكن يقول إن تقدمت على التكبير أو التكبيرة ولكن بعد دخول الوقت ولم يفسخها وبعد دخول الوقت بالشغل ولم يفسخها أجزأه ذلك. يعني إن تقدمت يعني قبل التكبير ولكن بعد دخول الوقت ولم يفسخ، يعني ما قطع النية، فسخها يعني هون. قد ينوي الإنسان يخطر بقلبه النية ثم يعدل، يريد يصلي المكتوبة ثم يعدل ويحولها نافلة أو بدلها أمر ولم يفسخ، يعني بدأ إذا قطع النية التغت النية لغو. يعني فلا بد إذا نوى قبل التكبيرة وبعد دخول الوقت فإنه يستصحبها، بمعنى استصحاب النية هو ألا يقطعها، ألا يفسخها، ألا يقطعها، ألا يفسخها، هذا استصحاب النية. فإن تقدمت أي قبل التكبيرة وبعد دخول الوقت ولم يقطعها أو ولم يفسخها أجزأه ذلك التكبير، أجزأه ذلك التكبير، وتكبيره حينئذ صحيح. وفي الحقيقة إن النية يعني المسلم من حين يقوم فالنية موجودة عنده، إلا إذا كان قام من لا للصلاة يفكر، هو يعني في نفسه إنه بيصلي لكنه قام وهو يفكر في شيء آخر، ناس في الصلاة ما هو بنفسه، هذا شيء آخر. حمام قام إلى الصلاة، هذه النية، النية حاصلة، النية حاصلة، قام إلى الصلاة، ما دام قام إلى الصلاة فهذه نية الصلاة. لكن قال لك وبعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت يعني مفهومه أنه لو نوى قبل دخول الوقت ثم كبر بعد دخول الوقت، يعني ثواني على التقديرات الساعة، ثواني، نوى قبل دخول الوقت، نوى أن يصلي ثم كبر بعد دخول الوقت، يعني مقتضى عبارته أنها لا، أن ذلك لا يجزئه، لأن يعني قدر من واجبات الصلاة سبق الوقت وتقدم على الوقت. نية الشروع، نية الشروع هذا جزء من الصلاة، نية الشروع في الصلاة هذا بعض الصلاة. فإذا نوى الشروع في الصلاة قبل الوقت ثم كبر في الوقت فقد خرج، هذا موجب تقريرهم، والله أعلم بالصواب. والظاهر بعضهم يعني لا يشترط أن يكون ذلك بعد دخول الوقت. إذا نوى الشروع في الصلاة ثم قدر أنه كبر الله، ثم يقول حتى التكبيرة يرون أنه إن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، يقول معناه قال الله أكبر ثم خرج الوقت، كذلك يمكن أن يقول أن ينوي قبل دخول الوقت ثم يقول بعد دخول الوقت الله أكبر، ما فيه إلا يعني ثواني. هذه التحديدات يعني فيها شيء من التدقيق الذي كأنه لا يحتاج إلى يعني مقادير ضيقة جدا. يعني نوى الشروع ثم قبل الوقت ثم دخل الوقت، هذا ما يضبط. يمكن بعد وجود الساعات والثواني ممكن تقول ثواني، يعني نوى قبل التكبيرة بثانيتين ثم قال ثم دخل الوقت ثم قال الله أكبر، كل العملية النية هو ودخول الوقت والتكبيرة كلها بثلاث ثواني. الله أكبر هذه كم تستغرق في الزمان؟ نعم يا شيخ إبراهيم.
لكن أحسن الله إليك، الشرط الثاني ما لم يفسخها،
ما لم يفسخها
ما يقضي على الأول، يعني حتى ما يقضي على الأول، لأنه إذا لم يكن فسخها، إذا لم يكن فسخها وكان تكبيره قبل الوقت، فالنية باقية قبل الوقت وبعد الوقت إلى أن كبر، فينبغي أن يكون الشرط الثاني قاضي على الأول.
لا ماضي على الأول، نوى بعد دخول الوقت، وكلمة لم يفسخ تتعلق بنيته بعد دخول الوقت.
لا، لو نوى قبل دخول الوقت ولم يفسخ كذلك الشرط موجود، الشرط الثاني هذا موجود.
إذا نوى قبل الوقت فهي لا.
إيه بس إلى أن هو لم يكبر إلا يوم دخل الوقت، ونيته التي قبل ما كبر إلا بعد أن دخل الوقت،
ما
ونيته التي قبل الوقت باقية، فلماذا لا يعتد بالقدر الذي وقع من النية الذي يعني سبق التكبير بعد أن دخل الوقت؟ فينبغي أن يكون الشرط الثاني
لا ما يتصور معنى جدد النية.
إيه ما لم يفسخها، هو قال لا يفسخها، من الشروط ألا يفسخها.
كلمة ما لم يفسخها هذا ما يتعلق يرجع فيما إذا نوى النية المعتبرة. الآن عنده النية قبل الوقت هذا ليس لها اعتبار، لكن نوى بعد الوقت نعم وقبل التكبير، قبل التكبير وبعد دخول الوقت، فإن ذلك يجزئه ما لم يفسخ.
إذا نوى قبل الوقت ثم دخل الوقت، هل دخول الوقت يبطل النية الأولى؟
دخول الوقت؟
نعم.
معنى إنه جدد نية، يعني نيته الأولى هل هم يفرضونها فيما لو نوى ولم يجدد بل استصحبها وغفل عن النية، استصحاب صار يعني بعد دخول الوقت لم يبتدئ نية بل استصحب النية الأولى، فعلى كلامه. لكن قلت لكم أن هذا فيه ما فيه هذه يعني التفصيلات والتدقيقات يعني يمكن أنها تجلب الوسوسة. عفى الله عنا وعنهم وغفر لهم. نعم جلسوا. يعني الموسوس إذا سمع مثل هذا وش لحر نوى قبل يكبر بعد دخول الوقت دخل الوقت. ثم هذه التقديرات دخول الوقت يعني ما لا ينضبط بهذه الدقة إلا كما قلت لكم إذا اعتبرناها بالآلات ذي الدقيقة التي يقدرون فيها الزمن بجزء من الثانية لا إله. أما قبل هذه الآلات يعني ضبط هذه المقادير مما لا يطاق. نعم
صلى الله عليه. قال
لا حول ولا قوة. نعم.
ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه.
يرفع يديه يعني مع التكبير يكبر ويرفع يديه ولم يقل ثم يرفع لا ويرفع مع التكبير الله إلى فروع أذنيه يعني إلى أعلى يحارب له أو إلى منكبيه صفتان أو هيئتان منهم من يرجح الهيئة الأولى ومنهم من يرجح الثانية وكلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرأي الصحيح أن الإنسان إن شاء رفع إلى حذو المنكبين قريب وإن شاء رفع. فالرفع إلى فروع الأذنين أعلى من الرفع إلى حذو المنكبين. قال ويرفع
صلى الله عليه ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى.
معناه أن الخرقي رحمه الله يعني اعتمد التخيير بين الرفع إلى الأذنين حذو الأذنين أو الرفع إلى حذو المنكبين. يعني قال إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه وهذا حسن. يعني الإنسان مخير ما نقول كلاهما سنة. نعم
ثم يضع يده على كوعه اليسرى.
ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى المفصل يعني يضعها على المفصل مفصل الكف. فيقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويقول عندك تحت سرتي ويضعهما تحت سرتي.
قال ويجعلهما تحت سرتي
ويجعل يديه اليمنى واليسرى تحت سرتي. هذا يعني هذه إحدى الهيئتين الواردتين. فورد أنه صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى على صدره وهذا جاء في حديث وائل بن حجر وفي حديث عن علي رضي الله عنه وغيره أنه يجعلهما تحت سرته. والمذهب المشهور كما ذكر الخرقي أنه يجعل يده يجعلهما إذا وضع اليمنى على اليسرى يجعلهما تحت سرته. والراجح هو أن يجعلهما على صدره لأن حديث وائل أصح من حديث علي. في حديث علي يعني مقال لأهل العلم ومنهم من يرجحه ويرى أنه يعني يجوز لما ورد من آثار عن بعض السلف من هذه الهيئة تدل على هذه الهيئة فيصبح الأمر فيه واسع. لكن الأظهر والله أعلم ما دل عليه حديث وائل ابن حجر الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
يقول بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام ورفع اليدين، يقول هذا الذكر الذي اسمه الاستفتاح، وهذا أحد أنواع الاستفتاح، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد، ورواه أهل السنن وغيرهم، وكان عمر بن الخطاب يقوله ويجهر به، فهو يعني استفتاح مشهور، فهو من الاستفتاحات الصحيحة، لكن أصح من حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، فهذا أصح منه. ويقول شيخ الإسلام: ما معناه؟ إن الاستفتاح في حديث أبي هريرة أصح، والاستفتاح الذي رواه أبو سعيد وعمر رضي الله عنهما هو أفضل، وهذه الموازنة من منطلق أن الذكر، جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. لا ريب إن سبحانك اللهم وتبارك اسمك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك فيها تمجيد، وافتتاح الصلاة بتمجيده سبحانه وتعالى، وذاك فيه افتتاح الصلاة بالدعاء، وكلاهما سنة، والإنسان يختار، بل الأفضل أن ينوع تارة هذا وتارة هذا حتى يأتي يعني ويقتدي بهذه السنة وهذه السنة، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا وهذا، يعمل بكل ما ورد وصح ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول إن هذا الذكر بهذه الجمل الأربع: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذه إذا ضمت إلى التكبير، لأنها تأتي بعده بعد التكبيرة، فإنه يجتمع فيها الكلمات الأربع، كلمات الذكر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. فهنا إذا قال الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فقد أتى بهذه الجمل وافتتح الصلاة بذكر الله وبكل أنواع الذكر، تكبيرا وتهليلا وتحميدا وتمجيدا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. والخير في هذا هو يدون يعني ما يراه مذهب الإمام أحمد، بمعنى هذا إن مذهب الإمام أحمد في الاستفتاح اختيار هذا الاستفتاح، اختيار هذا الاستفتاح وسر اختياره من ناحية الرواية لما كان عمر رضي الله عنه يقوله ويجهر به والصحابة يسمعونه ويتعلمونه منه، ومن جهة مضمونه ومعناه العظيم. نعم.
صلى الله عليه. قال: ثم يستعيذ.
ثم يستعيذ لافتتاح القراءة عملا بالآية، فإذا قرأت القرآن يعني أردت أن تقرأ القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله في هذا الموضع. بعد الاستفتاح يستعيذ بالله للشروع في القراءة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بعض الألفاظ من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. نعم.
ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم،
ثم بعد الاستفتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة، يقرأ الحمد لله رب العالمين، كأنه بهذا يقول ثم يقرأ
ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله جعل هذه الآية اسم السورة كما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا أحيانا تسمى السورة الحمد أو سورة الحمد لله رب العالمين. ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين يعني السورة، ولكنه يقدم قبلها بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في الصلاة الجهرية، لا يجهر ببسم الله، بينما هو يجهر بآيات الفاتحة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه في الصحيح قال صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخره. والصحيح أنها تقرأ سرا، فالمقصود وهذا فيه التنبيه على أن يعني مذهب الإمام أحمد أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة وليست من الفاتحة، وهذا هو الصحيح، وفي ذلك أقوال، قيل إنها من الفاتحة بل وقيل إنها آية من كل سورة، والصحيح أنها آية من القرآن أنزلت للدلالة على فواتح السور أو أوائل السور بسم الله الرحمن الرحيم، والصحابة كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم أمام كل سورة. ومن الدليل على أن الفاتحة ليست من أن البسملة ليست من الفاتحة الحديث القدسي هو قوله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. الحديث، وبهذا استدل شيخ الإسلام في ترجيح هذا القول، أعني القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة. نعم. ويقرأ بسم الله
ويبتدئها ببسم الله الرحمن
ويبتدئها.
نعم.
لا إله إلا الله. نعم. ويبتدئها ببسم الله. نعم.
ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم.
يبتدئها الضمير يعود إلى إيش؟ إلى السورة. يبتدئ سورة الحمد لله رب العالمين، يبتدئ هذه السورة، فهذا يعني أن قوله ثم يقرأ الحمد لله أنه يريد السورة، اسم السورة، لا يريد مجرد الآية. نعم. صارت الآية الأولى اسم للسورة. نعم.
أحسن الله إليك. قال ولا يجهر بها.
نعم، لما تقدم من حديث أنس على الصحيح. نعم.
صلى الله عليه. قال فإن قال ولا الضالين قال آمين.
إيش يقول؟ فإن قال
فإذا قال ولا الضالين قال آمين.
ولا الضالين.
نعم.
يعني بالضاد كذا.
نعم. فإذا قال ولا الضالين قال آمين.
نعم، هذه سنة، إذا أمن الإمام فأمنوا، فالتأمين قول المصلي أو قول التالي آمين، التفسير المشهور آمين يعني اللهم استجب يؤمن. والرسول عليه الصلاة والسلام لما في مرة من المرات رقى المنبر فصار يقول آمين آمين، هذا التأمين على الدعاء بمعنى اللهم استجب اللهم استجب. فإذا قال القارئ وللضالين يقول بعدها آمين، فإذا كان معه المأمون أمن الإمام وأمن المأمومون كلهم يقول آمين. نعم.
أحسن الله إليك. قال ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم،
وهذه سنة، قراءة الفاتحة ركن الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قراءة سورة بعدها فهي سنة من سنن الصلاة القولية، قراءة سورة بعد الفاتحة زيادة على الفاتحة، ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم كما هو مثبت في المصحف. نعم.
قال فإذا فرغ كبر للركوع.
لا إله إلا الله، لا إله. إذا قرأ الفاتحة وسورة يكبر للركوع، يكبر رافعا يديه كرفعهما عند التكبير. نعم. ويصف المصنف صفة الركوع وأنه يركع بوضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويكون مستوي الظهر ورأسه يعني محاذيا لظهره غير مصوب ولا مشخص لرأسه، يكون محاذيا لصلبه كما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الكلمات.
قال ويرفع يديه كرفعه الأول ثم
نعم. يعني يرفعهما حلوى إلى فروع أذنيه أو حلوى منكبيه عند تكبيره للركوع. نعم.
ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه.
نعم. يكون مستويا. نعم.
ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه.
هذا هو الذكر المشروع في الركوع لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. فذكر الركوع، وقال في الحديث الصحيح فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا من ألفاظ التعظيم سبحان ربي العظيم، وأنسى ما يقول. وإن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فحسن أيضا. ويقول يقولها ثلاثا وهو أدنى الكمال، لكن لو قالها مرة واحدة مع الطمأنينة، لو قالها مرة واحدة مع الطمأنينة أجزأ. أما أن يقولها وهو في حركة الركوع يعني لا يجزئه لعدم الطمأنينة. نعم. وإن قالها مرة أجزأ. بعد شوي.
قال ثم يرفع رأسه ثم يقول سمع الله لمن حمده.
نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وإذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع فركعوا، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني معناه إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وفي حكمه المنفرد. نعم. يقول سمع الله لمن حمده. ها؟
لو قال سبحان ربي الكريم
مبتدع. نعم. بعده.
أحسن الله إليكم. قال ثم يرفع رأسه ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول.
نعم. فهذه ثلاثة مواضع لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، يرفع يديه الرفع المتقدم إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه. فهذه ثلاث مواضع، هناك موضع الرابع أيضا ثابت، ورفعهما عند تكبير للقيام من التشهد الأول. نعم، بعده.
أحسن الله إليه. قال: ثم يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
يقول هذا، ولهذا الذكر زيادة، وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. هذا ثابت في الصحيح عند مسلم من حديث أبي سعيد، يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، جاء في ألفاظ بالواو وبدونها، ملء السماوات بالنصب أو ملء السماوات، يعني هو ملء السماوات، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، يعني أنه تعالى يستحق من الحمد ما لا حد له، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لكن القدر الواجب عندهم أن يقول ربنا ولك الحمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. نعم، بعده.
قال: فإن كان مأموما لم يزد على قوله ربنا ولك الحمد.
يكون هذا يقوله الإمام، الذكر المتقدم والتحميد المطول يقوله الإمام. أما إذا كان وكذلك المنفرد، أما إذا كان مأموما فلا يزيد على قوله اللهم ربنا لك الحمد. والصحيح أنه يعني لا يقتصر على هذا، لأنه جاء في الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، صحيح، لكن لا يقتضي هذا أنه يقف عند هذه الجملة، بل يأتي ببقية يعني التحميد، ببقية التحميد. وقوله فقولوا ربنا لك الحمد، يا لعل التنصيص على هذا، يعني لا تقولوا كقول سمع الله لمن حمده، بل قولوا ربنا ولك الحمد، وبقية الذكر تابع، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما. إلى هنا يا شيخ إبراهيم.
أحسن الله إليك.
اقرأ لنا شيء من إن شئت هذه الجملة في المغني الأخيرة، ولا يزيد، شوف اختيار الموفق. والله ما أدري، ما في. نعم.
قال: أحسن الله إليك. لا أعلم في المذهب خلافا أنه لا يشرع للمأموم،
لا يكره،
لا يشرع،
لا يشرع،
نعم،
أيه،
للمأموم
الزيادة،
نعم، لا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده.
أيه صحيح، هذا وهذا هو الصواب. نعم، خلافا لمن يقول إنه يشرع وأنه يقول كما يقول الإمام. نعم.
وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والشعبي ومالك وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين وأبو بردة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق يقول ذلك كالإمام لحديث بريدة، ولأنه ذكر شرع للإمام فيشرع للمأموم كسائر الأذكار. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا يقتضي أن يكون قولهم ربنا ولك الحمد عقيب قوله سمع الله لمن حمده بغير فصل، لأن الفاء للتعقيب، وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس وعلى حديث بريدة، لأن هذا صحيح مختص بالمأموم، وحديث بريدة في إسناده جابر الجعفي، وهو عام، وتقديم الصحيح
وهو
عام،
وهو إيش؟
عام،
عام،
نعم، وتقديم الصحيح الخاص أولى. فأما قول ملء السماوات وما بعده، فظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم. نص عليه أحمد في رواية أبي داود،
سبحان الله، نص عليه أحمد،
نعم، في رواية أبي داود وغيره، وهو قول أكثر الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقوله ربنا ولك الحمد، فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه. ونقل الأثر عن أحمد كلاما يدل على أنه مسنون، قال: وليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع الله لمن حمده. وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي، لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار،
وهذا هو الصواب. نعم، لا ريب فيه. نعم، إيش بعد؟
أحسن الله.
انتهى في المسألة؟
نعم، انتهى، داخل الفصل وموضع ربنا ولك الحمد.
يعني المنصوص عن أحمد أنه لا يزيد المأموم، والرواية الأخرى المفهوم من كلامه أنه يأتي بالذكر كما كاملا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. إلى هنا يا شيخ إبراهيم.
أحسن الله إليك أبو البركات، أحسن الله إليك، اختار أنه يأتي بالتحميد.
يأتي بإيش؟
يأتي بعده وعنه، واختاره أبو البركات أنه يأتي بالتحميد وملء السماوات إلى آخره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. خرج منه التسميع لأنه أمره بالتحميد عقب تسميع إمامه، ولو شرع له التسميع لأمر به عقب تسميع إمامه،
كما قال: وإذا كبر فكبر. نعم، طيب، أحسنت. من بعده؟ محمد. محمد،
يا أحسن الله إليك، كذلك مسألة تقدمت، يقول فيها أحسن الله إليك،
تكره من المغني قصدك أو الزركشي؟ نعم،
في تقدم النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت.
يعني النية تكون قبل، نعم،
بعد دخول الوقت.
نعم،
وعلى هذا شرح ابن الزاغوني معلنا بأنها ركن فلا يفعل قبل الوقت كبقية الأركان، وأكثر الأصحاب لا يشترطون هذا الشرع، فإما لإهمالهم له أو اعتمادا منهم على الغالب.
إيه، هذا كلام جيد جيد، يعني انه شرط ما عليه دليل، لو قدر انه ينضبط بالثواني مثل ما قلت لكم، ثم نوى ثم كبر فوقعت نيته قبل دخول الوقت والتكبير بعد دخول الوقت، يقول صح ما في. نعم، ثم ان النيه تعبيرهم عنها بانها ركن يعني ما يتفق مع المصطلحات، بل هي شرط. نعم.